السلام عليكم. شجرة عظيمة وارفة ظلال، طيبة الثمار، كثيرة الأغصان. زارنا غصن عظيم من أغصانها، نزل بدارنا وحل بأرضنا. هذا الغصن الرطيب ثماره شهية وأزهاره زكية. من منا لا يعرف هذا الغصن؟ من منا يهتم بالأدب واللغة والشعر والبلاغة ولا يعرف زائرنا؟ من منا يهتم بأمر أمته ويهتم بأمر دينه ولا يعرف شاعرنا؟ فمن لا يعرف؟ إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، وإن بكى مسلم في الصين أبكاني، ومصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني. من منا لا يعرف؟ نناديكم وقد كثر النحيب، نناديكم ولكن من يجيب؟ زائرنا هو فضيلة الدكتور.
وقد كثر النحيب، نناديكم ولكن من يجيب؟ نناديكم وآهات السكاب.
أن ترى شاعرا مسلما يتفاعل بقوة مع أحوال أمته ومشكلاتها، وبشكل دائم يدعو إلى الإعجاب. شاعر إسلامي كبير أعاد للشعر الإسلامي رونقه وبريقه في عصر الغناء والطرب. أسلوبه الحماسي يشحذ الهمم، وقصائده تدعو إلى بزوغ فجر جديد. أبياته تنطق بالأمل القادم وتبشر بالإشراقة الجديدة للشمس التي نتمنى أن تنير سماء الأمة الإسلامية من جديد. إنه الشاعر الكبير عبد الرحمن العشماوي. الشاعر عبد الرحمن بن صالح العشماوي شاعر عربي من بلاد الحرمين الشريفين. ولد في منطقة الباحة بجنوب المملكة عام 1956. تخرج في كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1397 للهجرة، ثم نال شهادة الماجستير عام 1403 للهجرة، وبعدها حصل على شهادة الدكتوراه من قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي عام 1409 للهجرة. تدرج العشماوي في وظائف التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حتى أصبح أستاذا مساعدا للنقد الحديث في كلية اللغة العربية في هذه الجامعة، وعمل محاضرا في قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي حتى تقاعد قبل سنوات. نال شهرة كبيرة في الوسط الإسلامي بوصفه شاعر النهضة الإسلامية، فقد أهدى العشماوي أمته دواوين كثيرة مثل إلى أمتي مأساة التاريخ عندما يعزف الرصاص، شموخ في زمن الانكسار. عبد الرحمن العشماوي هذا هو ضيفنا الليلة، فلنترك له المجال ليطرب قلوبنا بأروع الكلمات.
ناديكم وقد كثر النحيب، نناديكم ولكن من يجيب؟
مرحبا بكم مشاهدي الكرام وبضيفنا العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن صالح العشماوي. مرحبا بك دكتور.
بارك الله فيك. شكرا لك أخي الكريم أبا أنس، وشكرا لقناة الناس، وشكرا لمن قدم هذا التقديم أخونا الشيخ إسماعيل، وشكرا لكل الإخوة الذين أراهم ينقلون هذا اللقاء الذي يجري بيني وبينك لإخوتنا المشاهدين الذين يجلسون معنا في هذا المكان أو من يشتغلون كما يقولون وراء الكواليس. أشكركم جميعا وأسأل الله عز وجل أن ييسر لي ولك من الكلام ما ينفعنا به في الدنيا والآخرة، وما يستفيد منه إخوتنا الذين يشاهدوننا في هذا اللقاء.
بارك الله فيك دكتور، نورت مصر كثيرا دكتور.
الله يبارك فيك.
سعدنا بعد غياب 20 سنة تقريبا عن مصر.
نعم.
نورتها وأضأت قلوبنا بإذن الله عز وجل.
الله يسلمك.
في الحقيقة أنا متحير كيف أبدأ مع فضيلتك هذا اللقاء الطيب الذي بدأناه بفضل الله عز وجل في قناتنا قناة الناس.
نعم.
في الحقيقة دكتور نبدأ بالنشأة، متى وأين ولدتم وبعض الأمور التي أثرت فيكم في نشأتكم؟
بارك الله فيك. أقول أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النشأة عادة يعني يحسن أن يتحدث عنها الإنسان المعني بها حينما يكون فيها بعض المواقف التي يمكن أن يستفيد منها من يستمع إلى هذه النشأة. وأنا إجابة عن هذا السؤال الذي يعد سؤالا معتادا في اللقاءات، وبالنسبة إلي دكتور مدحت هذا السؤال يتكرر علي عشرات المرات، فاعذرني إذا حاولت أن أصرفه بطريقة خاصة حتى لا يظل يعني المعلومة مجردة. المولد في كذا والدراسة في كذا. أقول أولا أنت سألتني عن النشأة ومن أنا. أنا قلت في التعريف بنفسي ذات يوم من أنت تسألني، فقلت لها أنا جسد وروح، أنا شاعر يشدو ويقتل يأسه أمل فسيح، ويرى الجمال فينتشي لكنه لا يستبيح، أنا ذلك الإنسان يسري في تواضعه الطموح. عبد الرحمن العشماوي هذا الإنسان المسلم المتواضع الذي يسأل الله عز وجل أن يثبته وإياك وجميع الإخوة على هذا الدين العظيم، إنما هو رجل فتح عينيه في قريته قرية عراء في منطقة الباحة جنوب المملكة العربية السعودية في بني ظبيان، وهي منطقة جميلة حالمة، منطقة جبلية تتعانق فيها سهول تهامة مع قمم جبال السروات، وتلتقي فيها جبال تهامة الشامخة مع الغيوم لتشكل اجتماعا أنا سميته في إحدى قصائدي مجالس الأمطار، تعقد فيها مجالس الأمطار. في تلك القرية ولد هذا الإنسان وفتح عينيه على حياة القرية الجميلة بيسرها وسهولتها وأيضا ببراءتها. نحن نتحدث عن البراءة لأنها فعلا كانت القرية في ذلك الوقت الذي ولدت فيه كانت بريئة كل البراءة، وخاصة قرية التي ولدت فيها هي قرية شامخة متعرية للسماء، ولهذا سميت قرية عراء. يعني ليس هنالك أي حواجز بينها وبين السحاب، وليس هنالك حواجز بينها وبين زرقة السماء. نشأت في هذه القرية ولكنني فتحت عيني وبدأت أدرك الأشياء ومعي قضايا أمتي الكبرى التي نعيشها ونصورها ونتحدث عنها دائما.
ما شاء الله. وهكذا دكتور عهدناك دائما في أبياتك ما شاء الله التي هي تنشر الأفاق بإذن الله عز وجل. دكتور يعني أنا أقصد مسألة النشأة، أقوى المواقف التي أثرت فيكم أو التي وجهتكم إلى الشعر والأدب، هل هناك مواقف معينة؟ هل هناك أساتذة مثلا أخذوا بيديك حتى تتعلم وتحب اللغة العربية؟ لأن حضرتك تعرف الآن كثير من المسلمين صاروا أعاجم بالنسبة للغة العربية، فما هي المواقف التي أثرت فيكم؟ ولا هي هل هي اجتمعت مثلا مسألة حب اللغة جبليا مع بعض الأمور المكتسبة؟
أحسنت بارك الله فيك. أنا أتذكر دائما أخي الكريم حينما أتحدث عن هذا الجانب في حياتي الدور الضخم الكبير الذي كان لوالدتي رحمها الله ولجدي وجدتي لأمي رحمهما الله، لأن والدي رحمه الله توفي وأنا صغير، ووالدي كان مدرسا في الحرم المكي الشريف لسنوات طويلة، وكان معنيا باللغة والأدب، وفي المملكة عندنا الآن بعض الذين درسوا على يد الوالد حينما كان يدرس في الحرم المكي درسوا عليه علوم الشريعة كاملة وعلوم اللغة والبلاغة كاملة، وواحد منهم وهو الشيخ سعيد المليص وهذا كان رئيسا للنادي الأدبي في الباحة حينما عرض علي الشهادة التي أخذها من الوالد وعليها توقيع الوالد عرضناها على جامعة الإمام فقالوا إنها توازي شهادة الليسانس في كلية الشريعة. فهذا الدور الكبير للأسرة الحقيقة كانت إضاءته كبيرة في حياتي، وخاصة فيما يتعلق باللغة العربية الفصحى. أقول دائما أتذكر في هذا المقام دور أم سفيان الثوري مثلا، رحمها الله ورحمهم الله. يعني أم سفيان الثوري كما تعلم حينما جاءت إلى ابنها وهو غلام، قيل إنه كان في حدود العاشرة، فوجهته إلى أن يطلب الحديث في المسجد، وكانت تغزل له وتبيع الغزل وتعطيه، فأعطته 10 دراهم وقالت له: يا سفيان، هذه 10 دراهم، اذهب واطلب بها الحديث في المسجد، ثم انظر إن رأيت أثرا لهذا الحديث على عقلك وقلبك وسلوكك فتعال أعطيك 10 دراهم أخرى، وإن لم فاترك العلم يا بني، فإنه يأبى إلا أن يكون لله. وكانت النتيجة أن سفيان الثوري أصبح إمام المسلمين
مع كفاية المغزل طبعا.
نعم،
دكتور،
مع كفاية المغزل. فأنا أقول دور والدتي رحمها الله كان قريبا من دور أم سفيان الثوري. وهنا نوجه حقيقة أنا وأنت رسالة إلى كل الأمهات والآباء أن يكون لهم دور كبير في تنشئة أولادهم تنشئة تتلائم مع ما تتطلبه حالة الأمة وقضايا الأمة من حاجة إلى عقول نيرة مضيئة ونفوس كبيرة من أبناء الأمة. ففي هذا الجو نشأت، وكانت هنالك عناية خاصة بجانب حفظ القرآن، العلاقة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حتى حفظ الشعر العربي القديم. وأنا أذكر أنني كنت في المرحلة الأولى أو الثانية المتوسطة، يعني تستطيع أن تقول كان عمري في حدود 12 سنة، وكنت أحفظ تقريبا معظم ديوان حسان بن ثابت
ما شاء الله
رضي الله تعالى عنه. والسبب في ذلك توجيه الأهل حقيقة. يعني أنا أذكر جدي لأمي الشيخ محمد علي رحمه الله كان لا أدخل الدار إلا إذا أسمعته شيئا، يوقفني على الباب ويقول: لابد أن تسمعني، إما أن تسمعني آية،
هذه ضريبة يعني،
وإن ضريبة، وإما أن تسمعني ما تحفظ من الحديث والأدعية، كان يحفظنا الأدعية، وإما أن تسمعني شيئا من الشعر الذي تحفظه. فكنت أسمعه وكنت أحظى بنصف ريال كانت لها قيمتها الكبيرة في ذلك الوقت. لا شك أن هذا الجو كان له دور كبير في تنشئة العلاقة. أيضا جاء دور الأساتذة ودور المدرسين والمعلمين والمعلمات دور كبير في تنشئة الأجيال التي نريد، وأنا دائما أركز على هذا الدور. وحتى إنني في الفترة الأخيرة السنوات الأخيرة أقيم دورات لدعم نفسية المعلم للارتقاء بمستوى أداء المعلم. حتى يعني عنوان الدورة: كيف يكون المعلم مدربا، لأنني أنا لا أريد معلما ملقنا، وإنما أريد معلما يستطيع أن يعطيني المعلومة وأن يعطيني القدرة على أن أحول هذه المعلومة إلى واقع معاش، كما كان حال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سئلت عائشة عن أخلاق الرسول ماذا قالت؟
كان خلقه القرآن،
خلقه القرآن. والسلف حينما وصفوا كان أحدهم كأنما هو قرآن يمشي. فهذا الجو نشأت فيه، والحمد لله أنه نشأت علاقة حميمة جدا بيني وبين اللغة العربية.
يعني الذي حرم من هذا الجو،
نعم،
سواء من أهله أو الجو المحيط به، قد لا يهتم باللغة العربية، بل إن الآن أصبح الذي يعني يلحن في كلامه أو الذي يتكلم بلغات أخرى غير اللغة العربية هو الذي قد يصدر في المجالس أو قد يعتمد الناس عليه في بعض الأمور.
صحيح.
فالذي يحرم من هذا الجو الجميل سواء من الأهل أو من التدريس أو من المعلمين، ماذا يفعل؟ بارك الله فيك.
نحن هي هذه مشكلة من مشكلات الأمة الكبرى، لأنه كما تعلم نحن أمتنا الإسلامية والأمة العربية بحاجة إلى أن تنهض. الواقع الذي تعيشه ليس واقعا جميلا بالرغم مما فيه من الخير. نحن لا نغلق الأبواب ولا ننظر إلى النصف الفارغ من الكأس فقط، لا، ننظر إلى الكأس بكامله. إنما عندنا مشكلة، من أهم مشكلاتنا البعد عن لغة القرآن الكريم. وأنا اسمح لي الأخ الكريم أن أذكر قصتين سريعتين في هذا الموضوع حتى أقرب الصورة. القصة الأولى مما يعرف أن أحد أدباء اليهود الروائيين أديب اسمه سيميلينسكي، هذا جاء إلى فلسطين في حدود 1920، تعرف يعني بعد ما جاء الانتداب البريطاني إلى المنطقة 1917، وبدأ يمهد للهجرات اليهودية الكبيرة إلى فلسطين حتى تتكون فيما بعد دولة ما يسمى بدولة إسرائيل، وإلا الحقيقة هذه من الأسماء الخاطئة التي تجري على أسئلتنا مع الأسف، وإلا إسرائيل كما تعلم نبي من أنبياء الله وليس له علاقة بهذه الدولة أبدا. إنما الشاهد هذا الرجل لما جاء قال اجتمع بعدد من اليهود، كما تعلم اليهود جاءوا من بلاد مختلفة بلغات مختلفة، فاجتمع بعدد منهم فإذا بهم ينطقون لغات مختلفة، لغات البلاد التي جاءوا منها، أحدهم ينطق الروسية والآخر الإنجليزية والآخر الفرنسية. فصعق الرجل سميرنسكي، قال وجمع كبار اليهود في تلك المرحلة عام 1920 في فلسطين، وقال لهم أيها اليهود عبرانيتكم إن كنتم تريدون إقامة دولتكم.
صحيح، توحيد اللغة عامل من عامل،
هذا عامل خطير
كبير جدا.
يا أخي الكريم، علم التشريح يقول إن في مخ الإنسان، يعني في مخي أنا الآن وأنت ونحن نتكلم وجميع أمخاخ إذا صحت جمعنا الإخوة الذين يشاهدون الآن، في عندنا 100 مجال تتحرك، مجال الاستذكار ومجال الحفظ ومجال الإبداع ومجال التفكير ومجال المشاعر والعواطف ومجال اللغة وغيرها من المجالات. تقول الدراسات في هذا المجال إن المجال الوحيد الذي يحرك جميع المجالات إذا تحرك هو مجال اللغة.
ما شاء الله.
إذن هي مرتبطة بالفكر أصلا، مرتبطة بالمشاعر. ومن الخطورة أن تكون اللغة منفذا إلى عقل الناشئ، إلى عقل الابن أو البنت في مراحل المتقدمة، بثقافة أو أفكار أخرى قبل أن يتشبعوا بالثقافة الأم. ولهذا يقول سبينوزا وهو أحد علماء اللغة، يقول إن من الجناية على الأجيال أن نعلمهم لغة أخرى حتى يتقنوها قبل أن يتقنوا اللغة الأم. طيب لماذا؟ لأنك إذا علمته لغة أخرى فأتقنها قبل أن يتقن اللغة الأم، أحدثت هنا فاصلا بينه وبين سياقه التاريخي، سياقه العقدي والثقافي، سياقه الفكري. فاللغة مسألة في غاية الخطورة. هذا مثل. المثل الثاني، أنا أقول للإخوة، في كاتبة ألمانية توفيت قبل فترة اسمها أنا ماري شميل، وهذه لها كلام جميل عن الإسلام وعن اللغة العربية. هي تؤكد أن اللغة العربية هي لغة الكمال الصوتي، وهذا طبعا ليس من عندي الكلام، هذا ثابت علميا. وكما تعلم اللغة الوحيدة في العالم التي تستخدم جميع مخارج الحروف هي اللغة العربية الفصحى. فهي تقول مررت بالعالم كله فما وجدت أمة أكثر تهاونا من لغتها بالرغم من عظمة لغتها كالأمة العربية. إذن نحن في مشكلة، هذه المشكلة أنشأ الضعف اللغوي. الضعف اللغوي هذا أصبح متسلسلا، يبدأ من المنزل ويمر بالأبناء بالبنين والبنات، ثم من المدرسة، من المعلم إلى الطلاب والطالبات، فتنشأ عندنا سلسلة متواصلة من الضعف اللغوي. أتدري ما مشكلة هذه السلسلة التي قد يغفل عنها كثير من الناس؟ مشكلتها أنها تضعف علاقة الأجيال بقيمهم، بتراثهم، بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنا أتكلم عن تجربة، ترى أنا أعطيت دورات في مجال الإلقاء وفي مجال التواصل اللغوي لآلاف، منهم بروفيسورات ومنهم طلاب ومنهم رجال ونساء وكبار وصغار. المشكلة الوحيدة،
لعل إن شاء الله في رحلاتكم لمصر تتكلم عن فن الإلقاء
إن شاء الله بإذن الله، لكن أنا أريد أن أضرب هنا مجال اللغة. المشكلة المشتركة بين الجميع الضعف اللغوي الهائل. والمشكلة الكبرى عند الجميع أن هذا الضعف يحول بينهم وبين التأمل الدقيق في القرآن والسنة.
صحيح.
وفي التراث العربي العريق الأصيل. إذن قضية اللغة ما في شك. طيب كيف نعالجها؟ عندي كلام للعلاج.
إن يعني الأعجمي الذي يعني يحاول أن يفهم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يحاول جاهدا أن يتعلم اللغة العربية الفصحى ويتعب فيها كثيرا حتى يتعلمها، ثم يفك الله عز وجل وكثير من أصحاب المعاجم العربية ما هم كل أصلا كانوا عاجم.
صحيح.
طيب دكتور بارك،
اسمح لي تفضل. في هنا ما دمت ذكرت هذا، أنا أذكر أيضا مثل سريع وقصة سريعة إن شاء الله تعجب الإخوة. أنا لما كنت أدرس في كلية اللغة السنة الأولى، جئت من القرية، ابن القرية تعرف لما يجي للمدينة يصبح يعني، فجئت من القرية إلى كلية اللغة العربية. وكنت الحمد لله لما جئت إلى كلية اللغة
في أي الأماكن يا دكتور؟
في الرياض، كلية اللغة العربية في الرياض. وجئت والحمد لله وأنا أجيد اللغة العربية الفصحى، لأنه كما قلت يعني الحمد لله وجدت عناية مبكرة في هذا الموضوع. فالشاهد كان معنا طالب في كلية الشريعة جاء من أمريكا، أمريكي من الأمريكان الأصليين البيض، أسلم في أمريكا من الله عليه بالإسلام، اسمه عيسى عبد الله، وتعلم اللغة العربية في أمريكا.
فلما جاء كأنما جاء من العصر الجاهلي، خلينا نقول من العصر الإسلامي لأنه مسلم، لا يتكلم إلا الفصحى
ما شاء الله.
فجاء والحقيقة اتصلت الأسباب بيني وبينه، لأن معظم الشباب معظم الطلاب ما كانوا يجيدون الحديث اليومي باللغة العربية الفصحى كما كنت أزيده زملائي يعني. لماذا؟ لأنهم لم يجدوا في منازلهم معظمهم طبعا العناية بهذا الجانب كما وجدته أنا بفضل الله عليه في ذلك الوقت. فالمهم نشأت العلاقة بيني وبين الأخ عيسى، حتى والله كان يقول لي، يستمع إلى الطلاب تعرف في الفسحة لما نجلس، فكان يقول لي يا أخ عبد الرحمن هؤلاء ماذا يتحدثون؟ فأقول له يا عيسى يتحدثون لغة عربية، قال لا والله أنا حاشا لم أسمع هذا الكلام، تعرف يتحدثون باللهجات العامية، فهو لا يفهمها. الشاهد فضل أنا ما أريد أن أقطع عليك، لكن
اتصال بسيط من حبيب إلى قلوبنا فضيلة الأستاذ الدكتور، ونكمل طبعا مع فضيلتك أستاذ الدكتور عمر ابن عبد العزيز قرشي. أهلا بك فضيلة الدكتور.
أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا وأهلا وسهلا فضيلة الدكتور.
يا مرحبا مرحبا فضيلة الشيخ،
حللت أهلا ونزلت سهلا.
الله يبارك فيكم شيخنا الكريم،
مرحبا بك في بلدك.
الله يبارك فيكم شيخ عمر، يا مرحبا بك،
عزيزا علينا، و يعني مرحبا بك وأهلا وسهلا.
الله يسلمك يا شيخ،
نحن نعزك ونجلك،
بارك الله فيك،
نعز بلاد الحجاز بلاد الحرمين،
الله يبارك
فيك ومن يأتينا منها،
سلمك الله.
يعني عرفناك شاعرا مسلما غيورا على دينك، فبارك الله فيك وفي شعرك وفي علمك،
الله يبارك،
اجعلك الله عز وجل كحسان بن ثابت مدافعا عن الدين بشعرك وقلمك، والله سبحانه وتعالى يعني خص أهل الإيمان من بين الشعراء، الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون،
نعم،
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
الله أكبر.
وبين نبينا عليه الصلاة والسلام إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرة، فمرحبا بك شاعرا إسلاميا في بلدنا وفي العالم الإسلامي كله، ومرحبا بالأخ مدحت أبو الدهب.
بارك الله فيك دكتور،
أهلا بك وسهلا،
أكرمك الله،
جزاك الله خيرا على هذا اللقاء،
جزانا وإياك دكتور،
وسعدنا بكم
ونحن كذلك دكتور سعدنا بسماع صوتك الطيب.
الله يبارك فيكم، أكرمك
الله
يكرمك،
الله يحفظك، شكر الله لك فضلت الدكتور.
الله يبارك
طبعا فضلت الدكتور عمر هو أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر الشريف،
نعم،
كلية الدعوة بجامعة الأزهر الشريف. نكمل مع أخينا،
حياكم الله، أنا الحقيقة سعيد جدا بسماع صوت الشيخ عمر، وجزاك الله خير شيخنا الكريم وبارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني عند حسن الظن وألا يحرمنا وإياك وجميع الإخوة من الأجر، فنحن يعني نجتهد والتقصير حاصل ولكنها محاولات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه دائما ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. شكر الله لك يا شيخ عمر،
نقبل كلمة التقصير إن كانت من باب النبي صلى الله عليه وسلم دعا المقصرين.
الله يبارك فيك، الله يحفظك يبارك فيك، لكنه طبعا دعا قبل المحلقين يعني. فالشاهد الأخ عيسى يتكلم العربية الفصحى بكل طلاقة ولا يتكلم إلا هي، وكنت أستمتع الحقيقة بالجلوس معه، والرجل صدم لما رأى أن الأمة العربية أبناء العرب، طبعا هو كان في المملكة والمملكة هي كما تعلم يعني موطن اللغة العربية الأول، ففوجئ أنه اللهجات العامية بدأت تطغى عن الناس، كيف لو رأى حالة الناس اليوم وقد زاحمت اللهجات العامية اللهجات اللغات الأجنبية
وفي بلاد أخرى
في البلاد أخرى في كل البلاد العربية، نتكلم عن البلاد العربية بصفة عامة، حتى إنني أقول إن اللغة العربية ربما أصبحت هي اللغة الثالثة أو الرابعة بالنسبة لأبنائها، فاللهجات العامية هي الأولى، ثم تأتي اللغات الأجنبية الإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها على حسب البلد العربي حسب اهتمامه بأي لغة أجنبية، ثم تأتي بعد ذلك بمراحل اللغة العربية على ضعف يعني ليست قوية، فهذه مشكلة. فالأخ عيسى أذكر حتى أبين الطريقة العلاج الذي أنا أدعو إليه جميع الإخوة والأخوات الآن للرقي بألسنتنا التي لها علاقة بعقولنا وبقلوبنا، وليست لو كان يعني كما معاذ بن جبل لما قال صلى الله عليه وسلم أو إنا مؤاخذون، بما نتكلم به يا رسول الله. استغرب يعني اللسان كلمة الكلمة وراءها معاني. فقال وهل يكب أو يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد لسنتهم. الشاهد عيسى عبد الله هذا مرة من المرات وعدني قال أريد أن ألتقي. قلت إذن يوم الاثنين بعد المغرب، ما زلت أذكر هذا. فقال لي أعتذر إليك أخ عبد الرحمن لأنه من يوم الاثنين من المغرب إلى العشاء أقرأ على ولدي عبد الله، على ولد محمد، وسمى ولد محمد. أنا أعرف أن عمر ولده سنتان.
سبحان الله.
فقلت له يا عيسى تضحك علي، أنا تلك الأيام ما عندي فكرة على الموضوع، يعني تقرأ على ابنك عمره سنتان؟ فهو اندهش لما قلت، قال أنتم لا تفعلون هذا؟ قلت كيف تقرأ عليه؟ هل يفهم؟ قال سبحان الله، أنا وأمه لاحظ نقرأ عليه شيئا من القرآن وشيئا من الحديث وبعض الشعر العربي وعمره سنتان. ثم مرت الأيام فأدركنا بعدما اطلعنا على أن الإنسان يبدأ يتلقى اللغة من بطن أمه أصلا، يعني بمجرد ما تنفخ الروح في الجنين يبدأ يتلقى اللغة. لماذا؟ يقول علم التشريح في الطب إن في مخ الإنسان شريحة مثل شريحة الكمبيوتر، هذه الشريحة دورها التسجيل اللغوي فقط بدون فهم، يعني أنت ألقي كلمات سيحفظها. ولهذا نحن ندهش حينما نرى أولادنا لما بعد أن يولدوا ويبدأ يتكلم بكلمات ما نعلم إياها فنستغرب. أنا أذكر مرة أحد الإخوة يقول يا أخي فوجئت ولدي أول ما ينطق بدأ ينطق بعبارات لعن وشتم وسب، فأستغرب طيب ما علمناه؟ قلت له يا أخي ومن قال لك ما علمته؟ أنت تعلمه في بطن أمه، حينما تسب أو تشتم في البيت هو يسجل.
دكتور،
فإذا عندنا وسيلة من وسائل الرقي بلغتنا، لا لأننا نريد أن ننحصر فيها ولكن نريد أن نجعلها قاعدة الانطلاق للفهم وللإفهام.
نعم دكتور، هل تذكر فضلتك أول القصائد التي ألفتها وفي أي عام؟
والله أنا أما أول قصيدة فأنا أذكر منها بيت واحد لكنه مضحك الحقيقة لأنه مناسبة، أنا كنت في سادسة ابتدائي فأذكر أن في القرية، تعرف القرية أيام زمان تعتمد على الأمطار بعد الله سبحانه وتعالى، فتأخر المطر وصار في جفاف، فأذكر أنني وقفت وأخاطب القرية وأقول عند باب البيت يعني يا عراء هللي وكبري إن هذه السحب عيت تمطري. طبعا هنا سيبوي ليس براض ولا الكسائي ولا غيره، لأن عيت باللهجة العامية عندنا في المملكة يعني أبت، عيت من كذا يعني أبت. فلاحظ الدمج بين الفصحى، طبعا هذا في المرحلة الابتدائية أذكر. لكن القصيدة التي ممكن أقول أذكر منها بيتين أو ثلاثة أو أربع بيات هي أول قصيدة ألقيتها وأنا في المرحلة الأولى الثانوية في المعهد الذي كنت أدرس فيه في منطقة الباحة، فأذكر أنها يعني مطلع القصيدة بالدين والعلم تعلو راية الأمم ويرتقي شأنها في عالم القيم، فالدين نصر إذا طبقته خضعت لك البرية من عرب ومن عجم، كل الضلالات أقدام ومنهجنا رأس فكيف نسوي الرأس بالقدم. هذا ما أذكر من يعني طبعا هو مسجل عندي، طبعا مسجل عندي في دواوين قديمة موجودة مخطوطة لكن هذا ما أذكره الآن.
طيب المواقف التي أثرت فيكم في المرحلة الجامعية ولماذا اخترتم مواضيع رسالة الماجستير والدكتوراه هذه المواضيع الحساسة؟ تفضل دكتور.
أولا أنا في لما جئت إلى كلية اللغة العربية من الله علينا بعدد من الأساتذة المشايخ الكرام حقيقة، وأنا أذكر أسماءهم لأني أنا متأكد أن كثيرا من الإخوة المشاهدين يعرفون أسماء هؤلاء المشايخ. يعني جئت وكان أمامي الدكتور عبد الرحمن رأفة الباشا رحمه الله، وهو صاحب السلسلة المعروفة صور من حياة الصحابة وصور من حياة التابعين،
أظنه أشرف على رسالة،
وهو الذي أشرف على رسالتي فيما بعد. لكن منذ أن جئت السنة الأولى الكلية نشأت بيني وبين هذا الأستاذ رحمه الله علاقة حميمة جدا، لأن الرجل ألقيت أنا قصيدة في أول سنة في الكلية فرحمه الله أعجب بها وناداني إلى منزله وقال لي كلاما ثمينا ما زلت أذكره، وهنا يأتي دور العلماء والمشايخ والأساتذة. قال لي يا عبد الرحمن أنا سمعت منك الليلة قصيدة البارحة قصيدة جميلة، وهي على مستواك أنت في هذا السن وهذه المرحلة تعتبر من عيون الشعر في نظري، هو كلام الأستاذ، لكني أريد أن أسألك لماذا تكتب أنت الشعر؟ فقلت له يا دكتور أنا أكتب الشعر لأنني أريد أن أعبر، أنا عندي قضايا. قال مثل ماذا؟ قلت قضايا أمتي، يعني حتى أسمعت أبيات تذكرتها الآن، الأبيات القديمة التي فيها كسور يعني نعم. لاحظ هذه في أولى متوسط أقول ما أكثر اللؤماء في هذا الزمان من قلة تجد الأمين الأرحمي، طبعا هي الصحيح الأمين الأرحمة، والأمن عم الناس في كل الجهات إلا فلسطين العزيزة تظلمي. طبعا هي تظلم، لكن هذه يناسب
المحل.
فقلت له أنا أريد أن أعبر عن قضايا أمتي. قال أريد أن أقول لك شيئا، إن كنت تريد أن تسلك هذا الطريق فاعلم أنه طريق صعب وشائك ويحتاج إلى صبر وعزيمة وإلى ثبات. وأما إن كنت تريد أن تكون شاعرا مشهورا، لأن في كثير من الناس يحب أن يقال الشاعر فلان، فإني أنصحك يا بني ألا تسلك الطريق الصعب حتى لا تنكس عنه فيما بعد. فبإمكانك تكتب قصائد عادية يعني في الوصف وفي الغزل وفي ما شئت من الشعر الوجداني وغيره، مع أن هذا موجود معي أصحبته. فقلت لا والله أنا أشعر أن عندي قضية وأريد أن أعبر عن هذه القضية. قال إذن أوصيك بأن تصمد وأن تقوي أدواتك اللغوية في هذا الطريق.
لذلك فضلت الدكتور اسمح لي أنا أعتبر شعر فضيلتك حقيقي، يعني هو عبارة عن نشرات أخبار صادقة للأمة الإسلامية. وسنستمع إن شاء الله الآن إلى نشرة من نشرات أخبارك السابقة بإذن فاصل، عبارة عن بعض نشرات الأخبار الصادقة التي سطرتها عن أمتنا العظيمة. فاصل مشاهدي الكرام ونعود إليكم بإذن الله تعالى.
وقد كثر النحيب نناديكم ولكن من يجيب، نناديكم وآهات السكانى. كتبنا بالدم الغالي بيانا، نخبر من نحب بما دهانا، وننقل صورة عنا إليكم ترون بها الحرائق والدخانا. ترون مدامع الأطفال لما يجمدها الجليل على لحانا، ترون نساءنا متلافعات بحسرتهن ينشدن الحنانا، ترون شيوخنا عجزات خطاهم فما هربوا ولا وجدوا الأمانا، ترون بيوتنا صارت قبورا وتحت ركامها دفنوا رؤانا. نناديكم وقد كثر النحيب، نناديكم ولكن من يجيب، نناديكم وآهات السكانى.
عدنا إليكم مشاهدي الكرام بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن مسألة أن فضيلة الدكتور عبد الرحمن العشماوي في كل تقريبا دواوين الدكتور وأشعاره يعبر عن مأساة أمته، ويعبر كأنه يكتب نشرة أخبار صادقة يسطرها للأجيال التي تلي حتى تقف على الحقيقة الصادقة للأمة الإسلامية. نستمع الآن مباشرة ونستأذن فضيلة الدكتور إلى بعض الأبيات الأخيرة التي ألفتها.
بارك الله فيك. أولا أخي الكريم، يعني لا شك أن قضايا الأمة هي التي تشغل بالي، يعني حتى وهذا أمر طبيعي، أنا أرى أنه جزء من الواجب علينا ترى يعني. والأمة إلى خير الحمد لله، يعني نحن دائما، أنا قلت في إحدى قصائدي ولا تجزعي من ظلمة الليل إنها لتحمل في أحشائها نطفة الفجر، فالليل مهما ادلهم الفجر في أعماق هذا الليل، ونحن الحمد لله فجرنا ساطع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ترك لنا هذا الفجر بما من الله علينا من هذا الدين، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لكن يعني ما دمت تتحدث عن مسألة الأخبار، دعني مثلا ألقي قصيدة. أنا أنظر إلى الأحداث بمنظار معين، وأنا أنصح جميع الإخوة والأخوات أن ينظروا إلى الأحداث بمنظار إسلامي، لأنه هو المنظار الدقيق المضيء الذي يستطيعون من خلاله أن يحددوا معالم الأشياء. نحن في عصر كما تعلم أخي الكريم ويعلم جميع الأخوة، نحن في عصر تسيطر عليه آلة إعلامية فظيعة، وهذه الآلة الإعلامية قادرة بما أوتيت
تزيين الباطل. نعم.
أي نعم، على تزيين الباطل وعلى قلب الحقائق.
نعم.
ولربما عملت على إشاعة مصطلحات مخالفة للحقيقة حتى يقتنع بها الناس اقتناعا كاملا. وأنا يعني مثلا أضرب مثل بهذا المنظار، أستطيع أن أواجه كثير من القضايا التي تشغل الناس. يعني كنت أتأمل مثلا قبل فترة الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي الجديد أوباما، وألقاه كما تعلم في يعني في أعظم وأكبر بلد عربي، يعني في مصر العزيزة علينا جميعا، ونحن نفرح بالخطابات الإيجابية حقيقة، ونحن ليس لدينا مشكلة في أن نتقبل الحق من أي أحد، شريطته أن يكون هذا الحق واقعا معاشا وأن لا يكون كلاما. أيوه. فأنا يعني مثلا اليوم التالي كتبت هذه القصيدة، وأذكر أنني ألقيتها في بعض القنوات الفضائية في وقتها، وأن بعض الإخوة اتصلوا بي قالوا يا أخي كيف تخاطب هذا الرجل بهذا الكلام، وهو الآن يعلن أنه قد غير السياسة الأمريكية تغييرا كاملا وأصبح يسير في نسق نريده جميعا. قلت له يا أخي أنا رجل أفهم معنى اللغة، ولم أسمع في كلام الرجل ما يؤكد أنه غير المسار. هو يعني أنا الذي أرى أنه ألقى أمامنا مجموعة من البالونات فرقعها الكلامية، لكن أنا أريد الفعل، أريد العمل. عندنا قضايا، عندنا قتلى، عندنا أطفال يشردون، عندنا نساء ثكلى، عندنا شيوخ ليس لهم بيوت. فنحن بحاجة إلى الجانب العملي وليس إلى الجانب القولي. قلت السلامة، فهل جلبت سلامة لعراقنا والقدس يا أوباما؟ قلت السلامة، فهل حميت صغارنا من أهل ودك؟ هل أزلت ركاما؟ أحميت غزة من قذائف ظالم قطع الرؤوس وأحرق الأحلام؟ أتراك لم تبصر مساجدها التي هدمت، ولم تبصر هناك ضراما؟ دعني من التنميق فيما قلته، فبريق قولك لا يزيل خصاما، وبريق قولك لا يؤمن خائفا فينا، ولا يمحو بك الآلام. القول لا يمحو جريمة ظالم غصب الديار، ولا يزيح ظلاما. ماذا تفيد قتيلنا وجريحنا أقوال من لا يفرض الأحكام؟ نمط من التخدير ظلت أمتي تطوي على سكراته الأعوام. أرئيس دولته العظيمة ربما رجع الكلام على الخطيب سهاما. هذا كلامك يا رئيس بلاده سخرت في ترويجه الإعلام. هلا أزلت حصار غزة إنها كانت أمامك تشتكي الأسقام؟ هلا فتحت لها المعابر حينما قاربتها وجعلته إلزاما؟ شكرا على بعض العبارات التي طيرتها فوق الرؤوس حماما. شكرا، فإن الشكر من أخلاقنا يغدو علينا واجبا ولزاما. أما الحقيقة فهي خلفك، كلما سارت أماما سرت أنت أماما. أنا تراها وهي خلفك، دونها وهم ومقلة مخبر تتعامى. إن كنت تبغي أن تكون علامة للمصلحين فأعلن الإسلام. انطق بأجمل ما يقال شهادة لله خالصة تزيل قتامى. كن مثل جدك مسلما مسترشدا أعلن بها للخالق استسلاما. قامت عليك الحجة الكبرى فلا تعصي المسيح إذا أردت سلاما. فهو الذي بث البشارة موقنا عن أفضل الرسل الكرام. ختام عليهم السلام جميعا، وهو الذي سيقيم حين رجوعه دين الإله شريعة ونظاما، وسيكسر الصلبان كسر موحد كمحمد إذ كسر الأصنام. أو كان عيسى لو رأى التهويد في مسرى النبي سيقبل الإجرام. قلت السلام وتلك أجمل لفظة في الأرض تمنح رحمة ووئاما، تحمي الديار من الدمار وأهلها، ترعى الشيوخ وتحرس الأيتام. إن كنت تعني ما تقول فهب لنا فعلا جميلا يبهج الأقلام، عوض ملايين الضحايا إن تكن تبغي السلام، وأوقف الحاخام، وخذ اليهود إلى بلادك إن تكن تبغي لهم وطنا، وكن مقداما، خذهم إليك هدية مبذولة، وارفع بهم في أرضك الأعلام، شرف بهم مقدار بيت أبيض، فهو الذي منح اليهود مقاما، وهو الذي بالنقض أيد ظلمهم في كل مؤتمر يشد حزاما، فهناك سوف تكون أكبر منقذ وتكون أرفع في المحافل هاما. أما العبارات التي نمقتها فحروفها لا تكشف الألغام، وحروفها لا تنقذ الأقصى ولا تبني البيوت وتمنع الهدام، وحروفها لا تمنع الأفغان من قتل ينال أراملا ويتاما. أرئيس دولته كلامك خطبة طارت ونخشى أن تصير جهاما. هذا الكلام وإنما الفعل الذي ينفي ويثبت يا رئيس كلاما. كم من عمالقة كبار أسرفوا في وهمهم فتحولوا أقزاما.
هذه مثلا صورة من قراءة الواقع، قراءة الواقع بحس الشاعر المسلم الذي أرجو إن شاء الله أن يكون الإنسان قد وفق فيه. ونحن دائما أنا أقول يعني في قصائدي نحن أهل السلام الحقيقيين.
نعم دكتور.
لأننا دين الإسلام هو الدين الحق.
نعم.
وإن الدين عند الله الإسلام. فنحن أولى بإبراهيم وأولى بموسى وأولى بعيسى، كل من يدخل في لواء هذا الدين وتحت مظلته هو أولى. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا
صلى الله عليه وسلم. سعادة الدكتور بارك الله فيك، أنا يعني هذا الكلام اللطيف والأشعار الطيبة التي أسمعها، هل تفكر أن يكون هناك صلة بينك وبين مشاهديك وأحبائك في كل مكان؟ كثير من الناس يتصلون، يعني نريد أن يكون بيننا وبين فضيلة الدكتور عبد الرحمن اتصال مستمر، هل تفكر في برنامج يربط بينك وبين المشاهدين في أرجاء الدنيا؟
نعم.
ممن يهتم بالأدب والشعر وواقع الأمة الإسلامية
إن شاء الله بإذن الله. نحن نجهز الآن بإذن الله لبرنامج وسيعلن عنه قريبا بإذن الله على إحدى القنوات.
نعم.
الفضائية يعلن عنها في وقتها. نعم. بإذن الله سيكون هذا البرنامج في فرصة اللقاء.
نعم.
مع جميع الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات ومع أصحاب المواهب الشعرية وحتى النثرية وحتى. نعم. مواهب الإلقاء وحتى أيضا بعض القضايا اللغوية بإذن الله.
معنا على الهاتف الأستاذ أحمد محمد عبد الله، واللي هو الأستاذ أحمد مع ماجستير في اللغة العربية، وسجل درجة الدكتوراه في أي الأشياء دكتور في أشعار الدكتور عبد الرحمن العشماوي. أهلا بك يا أستاذ أحمد، تفضل. أستاذ أحمد الاتصال فصل. أخونا الأستاذ أحمد يعني يتكلم عن ظاهرة الحزن، هذا عنوان درجة الدكتوراه، ظاهرة الحزن والأسى في أشعار الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هل ترى أن الأخ أحمد وفق في هذا الاختيار؟
إن شاء الله وفق بإذن الله، وسيصل بإذن الله إلى نتيجة أنا متأكد منها. أقول للأخ أحمد هو يشاهدنا الآن إن شاء الله سيصل إلى نتيجة مهمة.
أرجو أن الأخوة يعودوا الاتصال به بإذن الله
إن شاء الله. سيصل إلى نتيجة مهمة، ألا وهي أن الأسى والحزن إنما هو قشرة تحتها الأمل المشرق.
نعم.
وتحتها الإيمان واليقين. بأن الحق سينتصر، وأن جولة الباطل ساعة، وأن جولة الحق إلى قيام الساعة. فأنا أشكره الحقيقة، فعلا يعني معظم قصائدي تحمل هذه المسحة
من الأسى والحزن على حالة.
ولعله إن شاء الله دكتور في مرحلة
إلى هذا
في الأستاذية إن شاء الله يعني يسجل درجة الأستاذية في ظاهرة الفرح والسعادة عند في أشعار دكتور عبد الرحمن عندما تتبدل حال الأمة إلى
الله الخير إن شاء الله يعني بإذن الله كما يقول إخوة المصريين من بؤك لباب السماء يعني. أنا أذكر أن لي بيت في إحدى القصائد القديمة أقول فيه إني لأرجو أن أصوغ قصائدي في نصر هذه الأمة الغراء وسيأتي يوم النصر بإذن الله
عز وجل. طب فضلت الدكتور هل كتبتم شيء في بلدك مصر؟
والله يا أخي أنا الحقيقة كما تعلم يعني عندي مجموعة قصائد يعني أنت ذكرت القصيدة إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني وإن بكى مسلم في الصين أبكاني ومصر ريحانتي والشام نرجستي وفي الجزيرة تاريخي وعنواني وفي العراق أكف المجد ترفعني عن كل باغ ومأفون وخواني ويسكن المسجد الأقصى وقبته في حبة القلب أرعاه ويرعاني أرى بخار بلادي وهي نائية وأستريح إلى ذكرى خراساني شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا معالم إحسان وإيماني. لكن أريد أن أقول إنني وأنا قادم في الطائرة بدأت أدندن ببعض الأبيات ولعلي
فاتحة يعني خير إن شاء الله
إن شاء الله فاتحة خير بإذن الله يعني بمناسبة هذه الزيارة التي جاءت إلى مصر ومصر عزيزة علينا جميعا والحمد لله الوشائج والعلاقات بيننا وبين مصر كبيرة. رسولنا صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه بمصر إنكم ستفتحون مصر أرضا يذكر فيها القيراط وإلى الآن القيراط يذكر في مصر يعني مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر بالعناية بأهلها لأن لنا فيهم صهرا ورحما وكما تعلم هو الصهر هو الهاجر أم إسماعيل والرحم هي
ماريا
أم إبراهيم ابن محمد.
طب في اتصال الأستاذ أحمد رجع إلينا
تفضل. نعم
ونرجع نستمع إلى فضل. أهلا بك يا أستاذ أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور مدحت؟
حياك الله يا حبيبنا
الحمد لله وأنتم بخير
وأنت بخير وصحة وعافية. تفضل.
مرحبا أبو أستاذنا الدكتور عبد الرحمن العشماوي.
يا أهلا
يا أستاذنا.
أهلا أهلا وسهلا حياك الله أستاذ أحمد. يا مرحبا
الله بك. يبارك في حضرتك وينفع بك الإسلام والمسلمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر على شعر حضرتك والله يا أستاذنا.
الله يبارك
فيك. الله يبارك فيك. هو شعر القرآن والسنة.
الله يسلمك.
يعني كأني أرى يعني جعفر بن أبي طالب وكأني أرى أبو عبيدة أو أرى خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه.
الله
يبارك في حضرتك يا أستاذنا.
اللهم
بصراحة أنا في رسالة دكتوراه قدمت الصورة الفنية في شعر عبد الرحمن العشماوي وكان الموضوع ثر للغاية ومليئا بالصور والإعجازات اللغوية الكثيرة. فأساتذتي في الكلية قالوا إن الموضوع كبير عليك يا شيخ أحمد وإنت لازم يعني تحاول أن تدقق الموضوع.
نعم.
أن نجعله يعني دقيقا ومتميزا وتستطيع أن تأتي بأشياء ثرة فيه. فكان هناك موضوعات كثيرة الأمة الإسلامية في شعر أستاذنا والرثاء في شعر أستاذنا وظاهرة الحزن والأسى في شعر أستاذنا الدكتور العشماوي.
الله
فاخترت من بين هذه الموضوعات ظاهرة الحزن والأسى في شعر أستاذنا الدكتور عبد الرحمن العشماوي.
بارك الله فيك يا أستاذ.
وكثير من الظواهر الأدبية والنقدية في شعر أستاذنا فاخترت منها هذه الظاهرة.
نعم.
وخصوصا أنه قد كثر الحزن والأسى في شعر أستاذنا. إما لما آلت إليه حال الأمة الإسلامية أو لموت العلماء والمفكرين الإسلاميين كالشيخ ابن باز وابن عثيمين عليهما رحمة الله وغير ذلك من القصائد التي تتوخى منها عالم الحزن وتفبر أغواره وتعيش في أعماقه وخصوصا قصائدك يا أستاذنا برضو في الملوك والرؤساء العرب.
أكرمك الله يا أستاذ أحمد كلام لطيف جدا ولا نريد أن نحرق عليك رسالتك فنريد أن إن شاء الله يعني قريبا تناقشها.
اسمح لي يا دكتور مدحت بس أنا يعني مشاعري فياضة والله بأستاذنا ويحضر مصر
ونحن سعداء باتصالك
لزيارته. فأنا يعني أقول قصيدة ولو يعني من 9 أبيات ولا يعني يمكن
أنا سأقول يا أستاذ أحمد
بالنسبة لأستاذنا.
يا أستاذ أحمد سأقول لك كما قال لك أساتذتك، حاول يعني تقلص الأبيات شوية من فضلك يعني لو سمحت.
هذه القصيدة أقول فيها: مرحى بحسان العروبة والسلام، مرحى بشاعرنا وذا القلب الهمام، أهلا وسهلا بين أهلك والعشيرة، بطلا حوى قلما وفكرا كالحسام، بوركت يا أرض الحجاز على الدوام، أنت الصفا والنور يسري في الزمام، أنجبت خير الناس بعد المصطفى، هذه البشائر قد فرت مسك الكلام، فأبو أسامة قد عزانا فرحة، فقدومكم وحلولكم أرض الوئام، يا شاعر الدين الحنيف تحية أهدي بها خير الرجال وتاج هام، يا فارس الإسلام ضاءت نصرنا، فالضيف عشماويها بدر التمام، رجل تناول شعره قرآننا وشريعة الهادي بسنته العظام، فله المدائح والمكارم كلها وله الكرامة والسلامة في الأنام.
بارك الله فيك أستاذ أحمد.
قليلة وضعيفة بالنسبة لشعر أستاذنا الدكتور عبد الرحمن، لكن هي خير ما يمثل عاطفتي وفرحي بقدوم أستاذنا إلى أرض مصر بلده الثاني.
شكر الله لك يا أستاذ أحمد، وسعدنا باتصالك وبسماع أبياتك الطيبة، وإن شاء الله كما أوصيتك بإذن الله أن في رسالة الأستاذية تتكلم عن ظاهرة الظاهرة الفرح والسرور والسعادة في شعر الدكتور عبد الرحمن، لأن إن شاء الله ننتظر نصر الأمة الإسلامية بإذن الله عز وجل. شكر الله لك.
أنا أشكر الحقيقة الأخ أحمد، أشكرك شكرا جزيلا على مشاعرك، وأتمنى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك في بحثك وأن تصل إلى نتائج تعجبك وتعجبني وتفيد بإذن الله تعالى.
الله.
شكرا على أبياتك الجميلة، ولو كنا في عصر الارتجال كما كان عمرو بن كلثوم لارتجلت أبياتا للرد عليها، فعذرا نحن لسنا في عصر الارتجال. الله يحفظك. هذه القصيدة أقول فيها: هو الحب يربح من يبذل، ويخسر في الحب من يبخل، ويسعد من بابه مشرع لأحبابه كلما أقبلوا، ويشقى به كل من بابه أمام أحبته مقفل. هو الحب يمنحنا راحة إلينا نسائمها تقبل، يمد إلينا الحبال التي بها كل منقطع يوصل، ويرقى بأرواحنا طهره فتسمو وتعلو ولا تنزل. هو الحب يا مصر إيقاعه جميل وأنفاسه أجمل، بعيد المدى ما له آخر إذا سكن القلب أو أول، هو الصقر في جو أشواقنا وفي روض أحلامنا البلبل، هو الليل في بعد أحبابنا وفي قرب أحبابنا المشعل، أتيتك يا مصر في مهجتي حنين وفي مقلتي جدول، وبين حناياي من حسرتي على حال أمتنا مرجل، أتيت ترافقني قريتي عراء بأزهارها ترفل، ترفرف فوقي عصافيرها ويطربني شدوها المذهل، أمام الحجاز وأنوارها وتاريخها المشرق الأمثل، وصحراء نجد وواحاتها وغيث الشموخ الذي يهطل، أتيتك قافلتي أحرفي وشعري حصان الذي يصهل، وليس مجيئي رحيلا وهل إلى بيته شاعر يرحل، أيا مصر تاريخنا حافل ونحن بتاريخنا أحفل، ففسطاط عمرو له صورة حقيقتها فوق ما ننقل، وللأزهر الصرح إشراقة من الشمس أضواؤها تسقل، ونيلك يجري بأحلامنا وأشواقنا ماؤه السلسل، وربك يا مصر لولا أسى على أمتي ناره تشعل، ولولا جبال الهموم التي
على خافقي لم تزل تثقل لأسقيت نيلك من فرحتي رحيقا به ماؤه يذهل. أيا مصر ما زال إيماننا هو النبع من فيضه ننهل. أخوتنا لم تزل جدولا به كل أوهامنا تغسل. إذا كان للعصر ظلماؤه فأقمارنا فيه لا تأفل. وإن كان للعصر بيداؤه فزمزمنا فيه مسترسل. شوامخنا فيه لا تنحني وأزهارنا فيه لا تذبل. أخي في الكنانة أخي في الكنانة في خافقي مكانك مهما نأى المنزل. يؤلفنا منهج واحد أتانا به المصطفى الأمثل أتانا به المصطفى المرسل. أعيد البيتين. أخي في الكنانة في خافقي مكانك مهما نأى المنزل. يؤلفنا منهج واحد أتانا به المصطفى المرسل صلى الله عليه وسلم.
أحسن تفضلت الدكتور. ما شاء الله لك وتعالى. كلمات لطيفة. وهي في الطائرة فكيف يعني بعد
هي لأنها في الطائرة يعني
يومين ثلاثة ولا يعني شيء
هي طائرة لأنها في الطائرة.
بارك الله فيك الله دكتور. أفضل قصيدة كتبتها من وجهة نظرك أنت يا دكتور؟ أفضل قصيدة من وجهة نظرك.
هنالك جواب تقليدي
يعني يقول الشاعر ألفت قصيدة ورضيت عنها بعدما ألفتها.
هنالك جواب تقليدي يقول الشاعر فيه إذا سئل هذا السؤال قصائدي كأولادي. يعني سئلت فاطمة بنت الخرشب وهي هذه امرأة بليغة من بليغات العرب كان لها هي كانت امرأة منجبة يعني كيف منجبة لها أولاد برعوا في مجالاتهم يقال إن لها 10 من الأولاد برعوا فكانت تفضلهم كلهم كما تعلم تعزهم كلهم. وفي فرق أنا بالمناسبة أقول بين المرأة الولود والمرأة المنجبة في اللغة. المرأة الولود التي تكثر ولادتها. المرأة المنجبة هي التي تأتي بمن يكون لهم شأن فيما بعد فتسمى امرأة منجبة. فسئلت فاطمة بنت الخرشب أي أولادك أفضل إليك؟ فماذا قالت؟ هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها. فأنا تريد أن أجيبك هذا الجواب أقول لهم عموما هنالك قصيدة من قصائدي هي تحمل منهجي. سئلت مرة أنا في اللقاءات والأمسيات لا أكاد أقول الغزل يعني لا ألقي شيء من الغزل. وإذا سئلت أقول يا جماعة ترى تشغلني أنا قضايا كبرى أكبر من القضايا الشخصية مع أن أنا بشر يعني لي قصائد وجدانية وعندي ديوان إلى حواء وصلاة مع الناس ومراكب ذكرياتي. لكن هذه القصيدة أجبت بها لأنه مرة كنت في إحدى الأمسيات وتكلمت عن ألقيت قصائد عن فلسطين وعن أفغانستان وعن البوسنة والهرسك أيامها وهي قضايا دامية كما نعلم جميعا ولبنان أيامها كانت الحرب مشتعلة فألقيت قصائد. فبعض الإخوة قال لي يا دكتور بعد الأمسية سمعنا منك إلى قضايا الأمة وبكينا وبكيتنا وبكينا جميعا لكن أليست هنالك قصيدة تذكر فيها شعر ليلى وقامة ليلى ووجه ليلى يعني طبعا يقصد الغزل. فأجبته بهذه القصيدة. ماشي ولا عندك شيء تريد أن
أبدا تفضل.
أقول فيها عنوان القصيدة عفوا بني قومي. قالوا أرح عينيك من طول السهر وأرح فؤادك من أنينك والضجر. قالوا أقم للشعر مملكة بها من كل غالية منعمة أثر وارسم لنا من جسم ليلى لوحة تتنافس الألوان فيها والصور وازرع لنا في كل حرف واحة فيها الندى يهمي فينتعش الشجر. لقن نجوم الليل أغنية الهوى واسكب رحيق العشق في أذن السحر. أثخنت شعرك بالجراح كأنما تسعى إلى تغيير ما صنع القدر. هذا هو الأقصى ملأت قلوبنا حزنا عليه ولم يزل قيد النظر. هذه ربا لبنان يمكن أن نقول هذه ربا بغداد أمحل روضها فهل استعاد الشعر منها من دثر. هذا الخليج مضرج بدمائه أترى القصائد سوف تجبر من كسر. أتريد أن تحيي رفاة إبائنا بالشعر أو ترقى إليك بمن حدر. خدر مشاعرنا بأنغام الهوى فلقد تعودت النفوس على الخدر. عفوا بني قومي
فلست بشاعر يملي على الكلمات أمزجة البشر، هذه جراحكم التي أصلى بها أشدو بها شدوا يخالطه كدر، سأظل أعزفها على وتر الأسى حتى أرى في الأفق تلويح الظفر، من أين تبتسم القصائد في فمي والحزن يملأها بأصناف العبر، أنا لست زمارا إذا نادى الهوى لبى وإن نادى منادي الحق فر، أنا لا أريد لأمتي في دربها إلا سموا عن مهازل من كفر، أنا لا أريد لأمتي إلا مدا رحبا وبعدا عن مضاجعة الحفر، أنا أيها الأحباب قلب نابض، أنا لست تمثالا ولا قلبي حجر. ثم أقول مدعيا لو أنني سخرت شعري للهوى لجعلت صخر الحب في أرضي مدر، وجعلت إعراض الصبايا رغبة، ولويت بالإصرار أعناق الحذر، وبنيت من شعري لكل مليحة قصرا من الأشواق فيه لها مقر، لكن لي قلبا إذا سليته ألوى العنان وراح يخفق بالضجر، هاتوا فؤادا لا يحس بما جرى، هاتوا عيونا لا يؤرقها السهر، وخذوا أرق الشعر مني واسمعوا أخبار من وصل الحبيب ومن هجر، لا تطلبوا مني اغتيال مشاعري، لا تمنعوني من مواصلة السفر، لا تسألوا عن طعم حزني إنه كالصبر بل هو من مرارته أمر، لا تسألوا عن نار حزني إنها سقر، أما تدرون ما معنى سقر، عفوا بني قومي فإن قصائدي جسر إلى أمل قريب منتظر، أدعو إلى الإيمان دعوة شاعر شرب الأسى من أجلكم وبه انصهر، بيني وبين الشعر عهد صادق أن نجعل الإسلام مبدأنا الأخر.
الله ما شاء الله يا دكتور، ما شاء الله أحسنت يا دكتور.
يعني هذه القصيدة التي
نعم احنا
يعني قريبا من قلبي،
بارك الله فيك دكتور. معنى الشاعر الأستاذ ما زال معنا ولا؟ طيب فضلت الدكتور، يعني إذن لمحبك أن يحييك بتحية بسيطة من أهل مصر أقول فيها: يا من حللت مكانة ومقاما، نلنا بمقدمك السعيد مراما، ابرنشقت أرض الكنانة بهجة، والنيل أمسى يبعث الأنغام، والأزهر الزاكي غدت حلقاته تلقي عليك تحية وسلاما، والمعرض الدولي أبدت كتبه للقادمين محبة وهياما، قد كنت قبل اليوم أهجر اسمكم لما حوى في ذكره الإعدام، لكنني أخطأت في فهم مضى ورجعت عما قلته أعواما، فلقد شنقت رؤوس أضغان بدت ممن يبث الإفك والأوهام، يا شاعر الإسلام هذه مدحتي قد أشبهت كلماتها الأهرام.
ما شاء الله، الله بارك الله فيك، شكرا لك كلمة. يعني على هذه التحية الشعرية، وطبعا أنت أكيد مدحتي عشان مدحت يعني. أنت ذكرت، أولا أشكرك جزاك الله خير، وفي إشارة لطيفة إلى قضية، يعني أنا دائما الإخوة المصريون لما ألتقي بأحدهم وأعرفه باسمي فأقول له ترى لا تخاف، يعني ترى هذا عشماوي ثاني، يعني ما هو يقول عشماوي تخاف منه. أنت ذكرت كلمة في بداية القصيدة
برنشقت،
طبعا معناها سعدت وانتهجت أو احتفلت. أنت طبعا ذكرتني في قضية الشعر، في قضية اللغة، يعني قالوا يحسن بالشاعر أن يختار من الكلمات ما يكون أقرب إلى ذهن المتلقي، وإن كان بعض الشعراء وبعض النقاد يرون أنه لا بأس أن يستخدم بعض الشعراء أن يستخدم الشاعر بعض الكلمات القاموسية لإحياء بعض الكلمات.
هو كده دكتورنا القصيدة لا تذكر إلا بهذه الكلمة إن شاء الله.
لا تنسى رمزا ومعلما ذكرتني بإفرنقعوا عني.
ما هي إفرنقعوا عني دكتور؟
هذه قصة أبي النجم، هذا رجل يقول كان لا يرضى إلا بما غلظ من الكلمات، وكانوا كما يقولون يتقعر في اللغة، فمرة وقع في حفرة فجاء الناس حوله يريدون أن يأخذوا بيده، فقال لهم لما تجمعوا: ما لكم تكأكأتم علي كتكأكؤكم على ذي جنة، افرنقعوا عني. طبعا أحدهم قال: دعوا صاحبكم، فيبدو أن الجني الذي أصابه هندي.
طبعا المشاهدين الكرام لعلهم بإذن الله عز وجل استمتعوا كما استمتعت أنا، والوقت البرنامج انتهى، وأخي الفاضل المخرج دائما يحدثني الوقت انتهى اللي انتهى سريعا جدا. فضلت الدكتور، إخوة المشاهدين، لا أنسى أن أذكر أن فضلة الدكتور عبد الرحمن العشماوي له غدا بإذن الله عز وجل لقاء على قناة النيل الثقافية الساعة 10 مساء، ويوم الخميس بإذن الله عز وجل له لقاء في معرض القاهرة الدولي. طبتم جميعا إخواني المشاهدين، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.